جلاله يبعثهم في ذلك النهار من أجل أن يبتغوا معايشهم ويلتمسوا أسباب رزقهم في مناطق الأرض. وبين جل جلاله أنه الذي ينجي العباد في ظلمات البر والبحر، وأنه الذي يستجيب لهم إذا دعوه تضرعا وخفية. ثم بين ربنا جل جلاله أن المشركين من قريش غاية أمرهم تجديد القرآن، وطمأن ربنا جل جلاله نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه ليس مسؤولا عنهم، فقال: كذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، وتهددهم وتوعدهم بقوله: لكل نبأ مستقر، أي حقيقة، وسوف تعلمون. ثم يتوجه الخطاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كل مؤمن. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. في هذه الآية لفظة واحدة قد اختلفت فيها القراءات، حيث قرأ الجمهور: وإما ينسينك الشيطان، وقرأ ابن عامر وحده: وإما ينسينك الشيطان. أما على قراءة الجمهور وإما ينسينك، فهي مضارع أنسى الرباعي، أنسى ينسي. وأما على قراءة ابن عامر فهي مضارع نسى الثلاثي المضاعف. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. الخوض أصله الدخول في غمرات الماء. شبه الله جل جلاله من يتكلمون في الدين بغير علم، ومن يخوضون في آيات الله بغير فقه، بأولئك الذين يخوضون في غمرات الماء وهم لا يدرون ما تحت هذا الماء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأعرض عنهم أي قم من بينهم، بدليل قوله تعالى: فلا تقعد. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان أو ينسينك الشيطان، وعلى القراءتين المفعول الثاني محذوف. وإما ينسينك الشيطان أمرنا إياك بألا تجلس مع أولئك الخائضين، وإما ينسينك الشيطان ما أمرت به من عدم الجلوس مع أولئك الخائضين، فتذكرت ذلك النهي فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية أيها الإخوة الكرام هي كقول ربنا جل جلاله في سورة النساء: وقد نزل عليكم أو وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم لو جلستم معهم حال خوضهم واستهزائهم إنكم إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية أصل في وجوب الإعراض عن الجاهلين الخائضين في دين الله بغير علم، المتكلمين في آياته بغير حجة. أمرنا ربنا جل جلاله بألا نجالسهم وألا نستمع إلى حديثهم وألا نشاركهم. وقد قال أهل العلم: ومثل ذلك كل من ابتدع في دين الله، من كان مبتدعا في دين الله يشرع في الدين ما لم يأذن به الله، يتكلم في الدين بغير حجة ولا برهان ولا كتاب منير، هذا واجب علينا أن نعرض عنه وأن ننتهي عن مجالسته. وقد تأكد هذا من فعل أسلافنا رضوان الله عليهم، فالإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله لما جاءه بعض الناس قال له جادلني، أنا أريد معك جدالا، قال له مالك أرأيت لو غلبتك؟ قال له أتبعك. قال فإن غلبتني؟ قال تتبعني. قال له فإن جاء ثالث فغلبنا أنا وأنت؟ قال نتبعه. قال له مالك يا هذا ابحث لك عن دين، أما أنا فقد عرفت ديني، أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما عرفنا واتبعناه؟ وكذلك أبو عمران النخعي رحمه الله لما قال له بعض المبتدعة اسمع مني كلمة، قال له ولا نصف كلمة، ثم أعرض عنه. وهكذا الفضيل بن عياض رحمه الله قال من زوج ابنته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن جالس مبتدعا نزع الله نور الإيمان من قلبه، ومن أبغض مبتدعا رجوت أن يغفر الله له. هذه المعاني أيها الإخوة الكرام ما أحوجنا إليها في هذا الزمان، في زمان كثرت فيه الفضائيات، كثرت فيه مواقع الشبكة العنكبوتية، كثر فيه الخائضون في دين الله المتكلمون في آيات الله، كثر فيه أهل البدع، كثر فيه من يدعون الفكرة والاستنارة. تجد بعض الناس يجلس إلى هؤلاء سواء كانوا في قنوات فضائية أو في مجلس من المجالس، أو لربما دخل على مواقعهم واستمع إلى كلامهم وغرست تلك الشبهات في قلبه، فيبقى هذا الإنسان حيران مترددا، قد مرض قلبه والعياذ بالله. الله جل جلاله ينهانا عن مجالسة هؤلاء والاستماع إليهم. وإذا رأيت أيها المسلم الذين يخوضون في آياتنا سواء سموه شيخا أو سموه مفكرا أو سموه مستنيرا أو سموه تقدميا أو غير ذلك من الأسماء، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، لأن العلم آية محكمة وسنة ماضية وما سوى ذلك هذيان، قيل وقال إنما هو هذيان، إذا رأيت هؤلاء فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لو أنهم تكلموا في شأن من شؤون الدنيا مما يحسنون فلا بأس أن نجالسهم، أما خوضهم في آيات الله عز وجل فإما أن ننكر عليهم، وأن يكون لدى أحدنا الحجة الواضحة والبرهان الساطع الذي يملك به أن يدحض باطلهم وأن يزيف شبههم، وإما أن يقوم عنهم. قال الله عز وجل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية فيها دليل على أن النسيان من الشيطان، ومثله قول الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ومثلها قول الله عز وجل وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فالنسيان من الشيطان. والسؤال أيها الإخوة الكرام، هل النسيان يطرأ على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم نعم، فالأنبياء ينسون لأنهم بشر، ودليل ذلك قول ربنا جل جلاله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وهذه الآية الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن: وإما ينسينك الشيطان. والدليل من السنة ما ثبت في الصحيحين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا يتلو قال عليه الصلاة والسلام: إن قراءته أذكرتني آية كنت قد أنسيتها. فالنسيان يطرأ على الأنبياء، لكن النسيان في الأمور المعتادة، أما فيما يبلغون عن الله جل جلاله فهم معصومون من ذلك، كما قال ربنا جل جلاله: سنقرئك فلا تنسى. الله جل جلاله ينفي عنه النسيان إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه من آية منسوخة، كما قال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكما قال جل من قائل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يقول سبحانه: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لما نزلت هذه الآية قال بعض المسلمين: إذن لا ندخل بيت الله الحرام، لا نصلي فيه ولا نطوف به. لماذا؟ لأن أندية قريش كانت حول الكعبة. أندية قريش أي مجتمعاتهم، هذا مجتمع لبني مخزوم، وهذا لبني هاشم، وذاك لبني عدي، وهذا لبني كعب بن مرة، وهكذا. وهذه الأندية فيها الاستهزاء بآيات الله، فيها السخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها التكذيب بدين الله جل جلاله. فهؤلاء المسلمون تحرجوا من دخول البيت الحرام للطواف به أو للصلاة عنده حال وجود أولئك المستهزئين الخائضين. فنزلت هذه الآية رافعة للحرج عنهم. قال الله عز وجل: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. وها هنا للمفسرين وجهان: الوجه الأول، وما على الذين يتقون مجالسة هؤلاء الخائضين من حسابهم من شيء. الله جل جلاله ما يحاسبهم حال مرورهم، حال طوافهم، حال صلاتهم، إذا سمعوا شيئا من السخرية أو الاستهزاء أو الخوض في آيات الله. هذا هو القول الأول. والقول الثاني: وما على الذين يتقون، أي أهل التقوى المؤمنون الطيبون، ما عليهم إثم ولا جزاء لو جالسوا هؤلاء حال كونهم منكرين عليهم. وبعض أهل العلم كالسدي ومن قبله مجاهد ابن جبر قالوا بأن هذه الآية منسوخة بقول ربنا جل جلاله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. يقول الله عز وجل: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى. عليهم أن يذكروا هؤلاء الخائضين وينكروا عليهم ويأمروهم بأن يتقوا الله عز وجل، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ثم قال سبحانه: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذر هذا فعل أمر بمعنى اترك، كما في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، وقوله فذرني والمكذبين أولي النعمة. يقول الله عز وجل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وصفهم الله عز وجل بوصفين قبيحين. الوصف الأول أنهم اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وفي القرآن كله اللعب مقدم على اللهو إلا في موضعين، موضع في سورة الأعراف وموضع في سورة العنكبوت. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، هذا الوصف الأول. ثم الوصف الثاني وغرتهم الحياة الدنيا. كيف اتخذوا دينهم لعبا ولهوا؟ ذكر المفسرون في ذلك أقوالا. القول الأول اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، دينهم الذي هو الإسلام الذي أمروا به وكلفوا أن يدخلوا فيه، اتخذوا الإسلام لعبا ولهوا، يسخرون منه ويستهزئون بشعائره. فإذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا قالوا إن محمدا لا يكف عن تعفير وجهه بالتراب، وإذا سمعوا آيات تتحدث عن جهنم وخزنة جهنم فإنهم يهزؤون ويسخرون. القول الثاني وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، المعنى اتخذوا اللعب واللهو دينا لما عبدوا الأصنام هذه التي لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ولا تعطي ولا تمنع، اتخذوها آلهة يطوفون بها وينذرون لها ويستقسمون بالأزلام عندها. هؤلاء اتخذوا هذه الأصنام دينا وغايتها لعب ولهو. وقيل بل المقصود تحريمهم وتحليلهم للأشياء وفق أهوائهم، كما مضى معنا في قول ربنا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وكما سيأتي معنا في قول ربنا جل جلاله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فهؤلاء اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. ثم الصفة الثانية وغرتهم الحياة الدنيا. هؤلاء الضعاف المساكين ذوو العقول القاصرة والأبصار الكليلة ظنوا أن هذه الدنيا هي الحياة ولا حياة بعدها، ظنوا بأن الحياة الدنيا هي مبلغ العلم وغاية الأمل، وغفلوا عن حياة أكمل وأعظم كما قال ربنا جل جلاله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الكاملة، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هؤلاء غرتهم الحياة الدنيا، غرهم ما في ما أعطاهم الله عز وجل من غنى من جاه من حسب من قوة أجساد من كثرة أنصار من رفعة عشيرة ونسب وغير ذلك مما يتفاخر به الناس في الدنيا، والمساكين غفلوا أن هذه الدنيا قصيرة يسيرة كما قال الأول تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل نفيسة متنعما فيها بنعمة عصره لا يعتريه السقم فيها مرة ولا ترد الهموم يباليه ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. هذه الدنيا لو أن الإنسان عاش فيها 1000 سنة متنعما متلذذا ما تعتريه أسقام ولا أوجاع ولا أمراض ولا هم ولا غم ولا يتسلط عليه عدو، ثم بعد ذلك نزل به الموت، هذا كله سينساه إذا بات أول ليلة في قبره. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس في الجحيم غمسة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا وعزتك يا رب ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، إنسان كان في بؤس، في فقر، في مرض، مثلا سمية أم عمار عليهما من الله الرضوان كانت تعذب رضوان الله عليه، وهي فقيرة مسكينة مستضعفة، ثم بعد ذلك جاء عدو الله أبو جهل فطعنها بحربة في فرجها حتى خرجت من فمها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قتل الله قاتل أمك يا عمار. هذه المرأة الطيبة المباركة تغمس في النعيم غمسة في الجنة لحظات معدودات، ثم تسأل هل رأيت من شقاء قط؟ تقول لا وعزتك ما رأيت شقاء قط. ولذلك الذي يقنع بهذه الدنيا مغرور مسكين، ما أحسن أن يزن الأمور. يقول الله عز وجل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به، إما أن يكون الضمير راجعا إلى القرآن الذي مضى ذكره فيما سلف من الآيات حين قال ربنا وكذب به قومك وهو الحق، وإما أن يكون المراد بالضمير الدين وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وذكر به أي بالدين، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. البسل أيها الإخوان الحبس والدفع، البسل يطلق على الحبس وعلى الدفع بقوة، يقال أسد باسل، أسد باسل لأنه محبوس في مصارعة قرنه ثم هو يدفعه بشدة وقوة، فالله عز وجل قال وذكر به، ذكر به أولئك الخائضين المعرضين، كراهة أو مخافة أن تبسل، أن تحبس نفس في جهنم والعياذ بالله، أن تبسل نفس بما كسبت أي بسبب كسبها، الباء باء السببية، أن تحبس تلك النفس وتدفع في جهنم كما قال ربنا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون دفعا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، والله في ذلك اليوم لن ينفعها كثرة الأنصار ولا قوة العشيرة ولا تعدد الأتباع، وإنما كما قال ربنا جل جلاله يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، كما قال جل من قائل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهذه الشفاعة المنفية في هذه الآية ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وفي آية البقرة ونحوها من الآيات مقصود بها الشفاعة التي تكون للكفار، أما الشفاعة للمؤمنين فهي ثابتة بنصوص القرآن والسنة، كقول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله جل جلاله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله جل جلاله: يوم يقوم الملائكة والروح صفا لا يتكلمون، من أذن له الرحمن وقال صوابا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وإن تعدل كل عدل، العدل الفدية، العدل الفدية، وسميت الفدية عدلا لأن الفادي يقدم في مقابل المفدى ما يعادله ما يساويه، والأخذ هنا بمعنى القبول، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي لا يؤخذ منها أي لا يقبل. ومنه قول الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، يأخذ بمعنى يقبل. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ لا يقبل منها. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالكافر يوم القيامة وقد جيء بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وكما قال ربنا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وكما قال: لواحة للبشر تلوح لهم من بعيد. فيقال للكافر: أرأيت لو كانت لك الدنيا بحذافيرها أكنت مفتديا نفسك بها في هذا اليوم؟ فيقول: بلى. فيقول الله عز وجل: كذبت، لقد سألتك أهون من ذلك، سألتك سجدة، سألتك سجدة. في الدنيا هذا الكافر كان يتكبر على الله عز وجل، يوم القيامة يريد أن يسجد فلا يستطيع، كما قال ربنا جل جلال: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في الدنيا آتاهم الله عز وجل أجسادا سالمة وأعضاء كاملة وكلفهم بأن يسجدوا له، لكنهم أبوا واستكبروا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني ما اكتفوا بأن يمتنعوا من السجود بل كانوا غاضبين على الساجدين. ولذلك يوم القيامة هذا الكافر يتمنى لو يفتدي نفسه بكل شيء، لكن لا قبول للفداء. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا. ما معنى أبسلوا؟ حبسوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم، نعوذ بالله، لهم شراب من حميم. هذا الشراب أيها الإخوة الكرام بيّن ربنا جل جلاله أنواعه، فمن هذه الأنواع قوله جل جلاله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن أنواعه كذلك قول ربنا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ومن أنواعه والعياذ بالله قول ربنا جل جلاله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسقى من عين آنية، آنية أي قد تناهى حرها. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا قربه شوى وجهه حتى تسقط فروة رأسه، فإذا شربه سلت ما في جوفه حتى تخرج أمعاؤه من دبره كما قال ربنا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائهم عذاب غليظ. يقول الله عز وجل لهم شراب من حميم وعذاب أليم أي مؤلم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. عذاب أليم هذا العذاب يتسلط على مراكز الإحساس كما قال ربنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال الله عز وجل تطلع على الأفئدة أي تشوي أجسادهم حتى تكاد تخلص إلى قلوبهم ثم تتخطى هذه القلوب لأنها لو خلصت إلى قلوبهم ماتوا. والله عز وجل قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ومن العذاب الأليم الذي يسلط عليهم ما في النار من الحيات والعقارب. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في النار حيات وعقارب تلسع إحداهن اللسعة يجد حموتها 70 خريفا. كل هذا بماذا؟ بكفرهم. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول الله عز وجل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. في هذه الآية موضع قد اختلف فيه القراء. قول ربنا جل جلاله كالذي استهوته الشياطين قرأها حمزة بن حبيب الزيات كالذي استهواه الشياطين كالذي استهواه الشياطين. تذكرون بالأمس مر معنا موضع مشابه وهو قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته قرأها حمزة توفاه. أما تذكير الفعل توفاه أو استهواه على اعتبار تذكير الجمع كالذي استهواه جمع الشياطين وأما على التأنيث فبتأويل الجماعة كالذي استهوته جماعة الشياطين مثل ما قيل توفاه رسلنا أي جمع رسلنا أو توفته جماعة رسلنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هذه الآية ذكروا في سبب نزولها أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان له ولد كافر وهو عبد الرحمن ابن أبي بكر وقد شهد بدرا كافرا ثم إن الله جل جلاله قد تداركه برحمته ودخل في الإسلام وحسن إسلامه وقد قال لأبيه يا أبتي قد رأيتك يوم بدر ولو شئت لقتلتك فقال له أبوه لكنني لو رأيتك لقتلتك. ولا شك أن أبا بكر هو أول الداخلين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول ربنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فها هنا هذا الولد الذي كان كافرا كان يدعو أباه إلى عبادة الأصنام وكان أبوه التقي النقي يدعوه إلى عبادة الله وحده. وفيه أيضا نزل قول ربنا جل جلاله والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فالله جل جلاله أنزل هذه الآية في شأن أبي بكر وولده. قل يا محمد ويا كل مؤمن لهؤلاء المشركين الصادين عن سبيل الله، أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ أندعو من دون الله أصناما لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وذا الخلصة، هذه الحجارة التي صنعتموها بأيديكم وشكلتموها بأهوائكم ثم اتخذتموها معبودات، أندعو هؤلاء أم ندعو من يعطي ويمنع، من يضر وينفع، من يبصر ويسمع، من يهدي ويضل، من بيده ملكوت كل شيء؟ ندعو من لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، من يخفض القسط ويرفعه، من حجابه النور أو النار؟ ندعو من يملك الدنيا والآخرة، من يملك السماوات والأرض ومن فيهما وما فيهما، أإله مع الله؟ أندعو من دون الله ونكون في الضلال كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران؟ استهوته، ذكر المفسرون فيها وجهين. الوجه الأول استهوته من الهوي بمعنى السقوط، والله جل جلاله قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. والقول الثاني من الهوى وهو الميل إلى ما لا ينبغي، الميل لما لا ينبغي. ونهي النفس عن الهوى سبب لدخول الجنة، واتباع الهوى سبب للهوي في النار. قال الله عز وجل كالذي استهوى. الإسلام، وذكر الرأس في أعمال الجوارح وهي الصلاة، وأمرنا لنسلم رب العالمين وأن أقيموا الصلاة، وإقام الصلاة كما قال علماؤنا أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، أي ترجعون وتجمعون بين يديه جل جلاله، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ما خلق السماوات والأرض عبثا ولا لعبا ولا باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، أي شيء أراده الله عز وجل فلا يحتاج إلى عناء ولا إلى تعب، وإنما يقول له كن يكون قوله الحق وله الملك جل جلاله يوم ينفخ في الصور، وله الملك يوم ينفخ في الصور. والسؤال أيها الإخوة الكرام، هل الملك لله يوم ينفخ في الصور فقط، أم الملك لله في سائر الأيام؟ في سائر الأيام. فلما خص ذلك اليوم بالذكر؟ لو تذكرون في تفسير الفاتحة قال الله عز وجل مالك يوم الدين، وقد علمنا أن الله مالك الأيام كلها، فلما خص يوم الدين بالذكر؟ لما؟ لأنه في ذلك اليوم لا منازع له. أما في الدنيا فوجد من قال أنا ربكم الأعلى، ووجد من قال أنا أحيي وأميت، ووجد من قال ما علمت لكم من إله غيري، ووجد من قال لا إله والحياة مادة. هؤلاء كلهم وجدوا في الدنيا. أما في ذلك اليوم فهل يستطيع واحد منهم أن يقول ما قال؟ لا والله. ولذلك في ذلك اليوم الجبابرة والمتكبرون وملوك الأرض كلهم خاشعون خاضعون ذليلون منكسرون، يحشرون كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. هؤلاء الذين ملأوا الأرض كبرا وجورا وظلما. ولذلك ربنا قال وله الملك يوم ينفخ في الصور. والنفخ في الصور أيها الإخوة الكرام هذه قراءة الجمهور. ما هو الصور؟ الصور كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن، قرن بوق، قرن ينفخ فيه الملك. قال الحليمي رحمه الله وأجمعوا على أن النافخ إسرافيل، وهذا قد تكرر في القرآن في عشرة مواضع في هذه الآية وله الملك يوم ينفخ في الصور، وفي قول ربنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وفي قول يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وفي قوله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وفي قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وفي قوله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور نفخة واحدة، إلى غير ذلك من المواضع. متى يكون النفخ في الصور؟ يكون يوم الجمعة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يوم الجمعة فيه النفخة وفيه الصعقة. كم عدد النفخات؟ كثير من العلماء قالوا بأنهما نفختان، نفخة الصعق ومنها يموت الخلائق كلهم أجمعون، ونفخة البعث ومنها يقوم الخلائق كلهم أجمعون. وبعض أهل العلم كالإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله والإمام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله والحافظ أبي الفداء بن كثير والإمام السفاريني، هؤلاء قالوا بل هي نفخات ثلاثة، نفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة البعث. وانفرد ابن حزم رحمه الله بأن جعل النفخات أربعة، فقال نفخة الصعق ثم نفخة الإماتة ثم نفخة الفزع ثم نفخة الإفاقة، فجعلها أربعا. قال الحافظ رحمه الله وليس هذا بظاهر. وهذه النفخات أيها الإخوة الكرام بينها أربعون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون. قيل لأبي هريرة وهو راوي الحديث أربعون سنة، قال أبيت، أربعون يوما قال أبيت، يعني لا يدري، أربعون تمييزها ماذا؟ الله أعلم. قال الله عز وجل: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، الحكيم الذي تصدر أقواله وأفعاله عن حكمة بالغة وخبرة تامة ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا، وأن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأن يرزقنا مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.